سلوك الاحتيال عند الحيوان. أودع الله في مخلوقاته عجائب وغرائب من أنماط السلوك المختلفة، وهي ما تسمى بالغرائز أو الحواس المتعددة، وبها تتمكن من تلبية حاجاتها الضرورية والرئيسية كالغذاء أو الماء أو للتعايش مع بقية أفراد جنسها أو طريقة تعاملها مع الأجناس الأخرى. ولا يزال العنصر البشري يكتشف من نظريات السلوك الغريزي لدى الحيوان ما يثير دهشته ويجعله يتساءل، هل هي مجرد صدفة؟ إلا أن استمرار هذا السلوك وتناغمه مع سلوك بقية الحيوان يجعل من مسلم القول إن هذا تقدير إلهي. في الدقائق القادمة سنتجول في قطاعات مختلفة من عالم الحيوان لنتعرف عن قرب على هذا السلوك. هذا هو الغرير يطارد سنجابا، ومعروف أن الغرير من ألد أعداء السناجب، فليس غريبا أن يهرع السنجاب بخفة وسرعة إلى جحره. إن الغرير ماهر للغاية في الحفر، إلا أن هذه المهارة تبدو غير كافية وغير مجدية، فجحر السنجاب له فتحتان، ما أن يذهب الغرير إلى إحداهما حتى يناديه السنجاب بكل سخرية من الفتحة الأخرى. ويستمر الحال هكذا إلى أن ييأس الغرير من هذه المطاردة. ماذا يفعل الغرير؟ لابد له من الاستعانة بصديق ولو من غير الفصيلة. هذا هو الذئب المراهق. يلجأ الغرير إلى مصادقة الذئب والتآمر على السنجاب. إن الغرير لا علاقة له أبدا بفصيلة الكلبيات، إلا أن هدفه من هذه الصحبة هو المشاركة والتحايل مع الذئب في اصطياد السناجب، وهذه العلاقة بينهما تعطي نتائجها دوما. يأخذ الذئب في حفر جحر السنجاب من جهة، وينطلق الغرير للحفر من الجهة الأخرى. الهدف واحد، وهو الإجهاز على السنجاب. إن كلا المهاجمين يمتازان بمهارة الحفر، لكن الفريسة ستكون لمن يحالفه الحظ. يحصل الذئب على الفريسة أخيرا، لكنه لن يتنازل للغرير عن شيء منها، فالصحبة بينهما مبنية على المصلحة فقط. إن الجهد الذي بذله الغرير منذ البداية قد حازه أخيرا الذئب. إن السلوك الاحتيالي لا يقتصر على اليابسة، بل يتعداه إلى الشواطئ وإلى الجو أيضا. ها هي الطيور بأنواعها المختلفة تقف منتظرة قدوم الفرائس من أسماك البحر التي تسبح بالقرب من السطح. أسماك البراكودا المفترسة تنشر الرعب تحت سطح الماء، وهي تقدم خدمة عظيمة لطيور الشاطئ، حيث تدفع المجموعات الضخمة من السمك الصغير باتجاه الشاطئ هربا من بطش أسماك البراكودا. وهنا تقوم طيور النوأس بافتراس ما يمكن افتراسه من هذه الوليمة السهلة. تقوم طيور النورس بالصراخ وإطلاق الأصوات المنبهة لنوع آخر من طيور الشاطئ، وهي البجع، وهي تدعوها للمشاركة في هذه الوليمة. هذا هو كرم طيور النورس. تلبي طيور البجع هذه الدعوة وتقوم بالانقضاض على مجموعات السمك بطريقة رائعة باحتراف، حيث تصل إلى مسافات تحت سطح الماء لا تستطيع طيور النورس الوصول لها. ثم تخرج وفي مناقيرها الضخمة الكثير من السمك والكثير من الماء أيضا. هذه هي اللحظة التي تنتظرها طيور النورس، فطيور البجع تحتاج إلى دقائق حتى تتخلص من الماء الموجود في مناقيرها، وتستغل طيور النورس هذه الفرصة وتقوم بسرقة الأسماك من مناقير البجع. لقد ظهر الآن سبب كرم طيور النورس ودعوتها للبجع للمشاركة في الوليمة، وما إن يجد البجع المخدوع فرصة حتى يطير حاملا معه ما تبقى من صيده الضائع. هذه البيئة من البيئات الاستوائية الخلابة التي أبدعها الله في الكون. هذا الطير الاستوائي الرائع ذو المنقار الأحمر من الطيور التي تعتمد على اصطياد السمك، والذي يعتبر غذاء رئيسيا له. في كل يوم يقوم الكبار بالذهاب إلى البحر لاصطياد السمك، ثم تعود بعد المشقة والتعب إلى أعشاشها وهي محملة بالسمك الصغير لإطعام صغارها. إن عالم الفضاء يحتوي على الكثير من أساليب احتيال الحيوان. هذا هو طير الفريجت، يظهر في السماء وهو طير أسود، اشتق اسمه من كلمة فريجت، وهي بوارج ظهرت في القرن 18 الميلادي وكانت تهاجم السفن التجارية وتسرق ما بها من بضائع، ولهذا يطلق عليها طيور الفريجت. ينتظر هذا الطائر الأسود عودة الطيور الاستوائية وهي تحمل الأسماك في أفواهها لإطعام صغارها. لقد أعد الطائر الأسود الكمين، وفي منظر لا يصدق يقوم طير الفريجت بالانقضاض بسرعة هائلة على الطيور المسالمة، ثم يمسك بها من ذيلها بقسوة ويظل ممسكا بها. هل هو الافتراس؟ إن هناك الكثير من الطيور الجارحة تنقض وتفترس الطيور الصغيرة مثل الصقر والبازي والحدأة، فهل طائر الفريجت الأسود من الجوارح؟ وهل هذه طريقة جديدة للصيد؟ يظل الصراع بين الطائرين فيما تصرخ الطيور الاستوائية من شدة الألم. قد تعجب إذا عرفت أن المقصود في النهاية هو ما في أفواه الطيور الاستوائية لا الطيور نفسها، فلن يدع طائر الفريجت الطير الاستوائي إلا إذا قام بتسليم حمولته من السمك. إن أسلوبه بسيط لكنه شرس، فهو يعتمد على القرصنة ويقترب من مؤخرة الطير الاستوائي ثم يقبض على الذيل بشدة، وعندما يترك الطير السمكة يتركه طائر الفريجت ويمسك بالسمكة. إن الغريب حقا في الأمر هو أن طيور الفريجت قادرة على صيد السمك بمفردها، إلا أنها تجد متعة غريبة في نهب فرائس الطيور المسالمة. وفي البيئة الاستوائية نفسها نجد قصصا أخرى حول الطيور المختلفة. بطلها هو طير النورس وطائر البفن ذو الشكل اللطيف. هل ستقوم طيور النورس بدور طائر الفريجت لتطارد طائر البفن ثم تفترس الصيد الذي يحمله البفن؟ بعد مطاردة شرسة يقوم النورس بالقبض على طائر البفن مستخدما منقاره الطويل. يبدو أن الصيد قد هرب من الصياد هذه المرة. إن المقصود بهذا العراك ليس الاستيلاء على السمك، بل هو طير البفن نفسه. هذه محاولة أخرى، يقوم النورس فيها بمطاردة البفن حتى على الأرض، ومباشرة يحاول النورس ابتلاع طائر البفن بشراهة غريبة. يظهر أن النورس قد حصل على ما يريده بعد جهد جهيد، ولكن القصة لم تكتمل بعد، فقد انقض نورس آخر واقتنص الفريسة. وبعد عراك بسيط بينهما يحصل النورس الآخر على الفريسة ويمضي بها هاربا. إن ما سبق من الحيل لا يعد شيئا بما يحصل على شباك العناكب. واحدة من أكبر الشباك هذه قد يبلغ عرضها أكثر من نصف متر، وتنسجها العنكبوت الضخمة. إنها عملاقة للغاية. ها قد وقعت ذبابة بين خيوط الشبكة، وبسرعة تقوم العنكبوت العملاقة بحقنها بسائل يحفظ مكوناتها الداخلية، ثم تقوم بعد ذلك ببراعة بغزل خيوطها حول الذبابة لمنعها من الحركة ولتعليقها على الشبكة تمهيدا لالتهامها. تبدأ العنكبوت العملاقة في أكل الضحية، لكن يبدو أن العنكبوت ليست وحدها على الشبكة، فهذه العنكبوت الصغيرة جدا تقترب من العنكبوت السوداء الضخمة، مع أنه من الممكن أن تكون لقمة سائغة للعنكبوت الضخمة، لأن هذه العنكبوت الغريبة تقترب بحذر شديد. ولأن هذه العنكبوت الصغيرة شبه عمياء، فإن هذا الاقتراب يبدو أشبه بالانتحار. يبدو أن ذبابة أخرى قد أنهت حياتها على الشبكة. تهرع العنكبوت الضخمة إلى الذبابة الثانية، وبسرعة تقوم بالإجراءات ذاتها، تحقنها أولا بالمادة الحافظة، ثم تبدأ بالنسج حولها وتحملها إلى جانب الشبكة لتعلقها، ثم تأكلها فيما بعد. أما العنكبوت الصغيرة فتتابع باهتمام ما يحدث على الشبكة، وما أن تنتهي العنكبوت الكبيرة من مهمتها السريعة حتى تنتقل لإكمال وجبتها الأولى. وهنا تبدأ العنكبوت العمياء بالتخطيط لمهمتها القادمة. إنها تدرس أولا وضع الشبكة، ثم تبدأ بشد الخيوط خيطا خيطا حتى تحدد ما هو الخيط الذي يحمل الفريسة الجاهزة. العنكبوت الضخمة مشغولة بفريستها الأولى، وهي غافلة عما يحاك على شبكتها. أما العنكبوت الصغيرة فتقوم بسرقة الفريسة، وببراعة واحتراف تقوم العنكبوت الصغيرة بقطع الخيوط التي تثبت الذبابة على الشبكة خيطا بعد خيط. لاحظ أن حجم الذبابة يفوق حجم العنكبوت مرات عديدة، وبكل سهولة تقوم العنكبوت بفصل الذبابة عن بيت العنكبوت، فبيت العنكبوت هو أوهن البيوت كما ذكر الله عز وجل. وما أن تنفصل الذبابة عن الشبكة حتى تقوم بإنزالها ببطء بعيدا عن الشبكة. بعد ذلك تنقل العنكبوت الصغيرة الطريدة المسروقة إلى مكان آخر، وتقوم بتعليقها بعيدا عن منال العنكبوت الضخمة. إنها فعلا ما يمكن أن نسميه جريمة كاملة. الشمبانزي هذا هو الحيوان المألوف والذي يعتبر من القرود المحببة للناس، فهي خفيفة رشيقة ذات حركات ممتعة. إلا أن الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن قرود الشمبانزي وحشية ودموية من الطراز الأول، بل وحتى على بعض أفراد جنسها. هذه القصة حصلت في تنزانيا. قرود الشمبانزي تقوم بافتراس الأنواع الأخرى من القردة، وهي لا تصطاد كل شيء، بل تتفنن في اختيار الطريدة. لقد تم اختيار هذه الطريدة، وستتم عملية الصيد باستخدام أسلوب الكمين، وستحتاج إلى فريق عمل مرتب ومنظم، وإلى أسلوب تحايلي موزع على الأفراد بشكل عجيب. الخطة محكمة، ولن يدخل هذه المطاردة سوى الذكور من ذوي الخبرة، وهم الآن يسيرون خلف الضحية. لقد أخذت هذه المطاردة 20 دقيقة على الأرض. بدأت العملية تتجه إلى الجانب التنفيذي الحرج. أولا سيصعد القرد المطارد الذي سيقوم بملاحقة الضحية. ثانيا سيبدأ البقية في الصعود من على جانبي الطريدة، ولكن بعيدا عنها. وأخيرا سيصعد القرد الذي سيقوم بإغلاق الحلقة. ستكون الضحية محظوظة إن افلتت من هذا الكمين المحكم. الجميع الآن في مواقعهم. المطارد الذي يدفع الضحية للأمام، القرد على الجانبين لإحكام الكمين، وأخيرا يصعد الشمبانزي الذي يغلق الحلقة. وتتعالى صيحات النصر المرعبة في أرجاء الغابة. أصوات الفرح تطلقها الإناث، والصغار يشاركون في هذا المهرجان. تقوم الذكور أولا بالتهام الفريسة وهي حية. لقد تم الإجهاز على الفريسة بطريقة بشعة. وفيما يرتاح الصيادون المتعبون بعد الأكل، يبقى الكثير من لحم القرد المقتول لتأكله الإناث والصغار. إن الخطر في الغابة قد يكمن في أي مكان، حتى بين هذه الأزهار البيضاء الفاتنة. لن تصدق أن واحدة من هذه الأزهار هي عبارة عن حشرة المنتس التي قامت بتقليد شكل ولون هذه الأزهار. فعلى اليسار تبدو ذراعاه، وهذا هو رأسه، والغاية هي انتظار الفريسة الفراشة. لم تلاحظ الفراشة هذا الخطر، وهي تنتقل بكل أمان بين الأزهار لترشف من رحيقها. لن يغني حذر من قدر. لقد وقعت في الكمين المحكم المعتمد هذه المرة أعلى التنكر المتقن. ليالي الغابات ليست هادئة دائما. إن بعض السباع تنشط عادة في الليل، فهذا النمر قد أعد كمينا محكما خاطفا للغزال. كان الصيد هذه المرة سهلا، وساعده ظلام الليل في ذلك، لكن المحافظة على الفريسة هي الجزء الأصعب في المهمة. لا يصطاد النمر عادة أي غزال اعتباطا، فهو يقدر حجمه ووزنه وسرعته، بحيث يشبع جوعه من جهة ولا يتعبه في المحافظة عليه من جهة أخرى. حفظ الطرائد على الأشجار أفضل وسيلة للمحافظة عليها من الحيوانات القمامة كالضباع. هذا الغرير العسلي باحثا في الظلام عن صيد، لقد جذبته الرائحة، سيترك النمر الفريسة إلى وقت آخر قد تكون بأمان أكثر هنا. حجم الغرير وسرعته لا يمكناه من صيد الطرائد كالغزلان والأبقار، لأنه يملك الحيلة والجرأة التي تؤهله لسرقة فريسة النمر والتهامها دون بذل أي تعب يذكر. إن سرقة الفرائس أمر شائع بين الحيوانات، والطريقة بكل بساطة أن يبذل حيوان ما كل ما يستطيعه من جهد لاصطياد فريسة، ثم يأتي حيوان آخر لالتهامها أو المشاركة فيها أو سرقتها. هذا هو المبدأ وإن اختلفت الطرق، وهذا هو باختصار قانون الغاب. ننتقل إلى غابات ومروج السافانا الإفريقية. الفهد الصياد أسرع الحيوانات البرية على الإطلاق، قد بدأ يطارد فريسته. إن سرعة الفهد قد تصل إلى 120 كيلومتر في الساعة. يساعد الفهد في سرعته جسمه الرياضي الممشوق ورجلاه الطويلتان. والفهد يعتبر من السنوريات الذكية والتي تجيد الكر والفر والمناورة. الطريدة هنا هي الغزال. ومع أن الغزال حيوان سريع ورشيق وذو جسم، طالما تغزل بقده الشعراء والأدباء، لأن الغزال يبدو سمينا هنا أمام رشاقة الفهد. يناور الغزال ويحاول، لكنه يسقط في النهاية أمام الصياد الماهر. لقد بذل الفهد جهدا ضخما لاقتناص الفريسة وجهدا في الإجهاز عليها، وهو يحتاج إلى 10 دقائق على الأقل يرتاح فيها من هذا العناء ليتمتع بعدها بالفريسة. ولكن يظهر هذا الحيوان القمام الرمام. إن الضبع من أكثر الحيوانات نهما وجشعا، وها هو أحد الضباع الضخمة يقترب من الفهد وهو مصمم على الاستيلاء على الفريسة. لن يحاول الفهد إظهار الشجاعة، فهو متعب ومنهك، ولن يقدر على مواجهة هذا الضبع الضخم الشره. بكل سهولة تسرق مجموعة الضباع فريسة الفهد. لقد ضاع كل شيء. إن الأمر لن يكون بهذه السهولة، وسيتطلب عددا أكبر من الضباع المرقطة إذا ما كان الصياد مجموعة من الأسود الضارية. تقف الضباع في صف واحد مظهرة توثبها ومطلقة أصواتها، ظنا منها أنها يمكنها إخافة الأسود. لكن الأسود لا تعبأ بالضباع وتستمر في التهام الفريسة الدسمة. إن أسدا واحدا يمكنه التغلب على ضبعين في العادة، وشيئا فشيئا يأخذ الموقف بالتغير، فالضباع تقترب أكثر فأكثر. إن الأسد لا يرضى أن يشاركه غيره في الفريسة، وإذا شاركه أحد فإنه يترك الفريسة ويمضي. وتترك الأسود فريستها كاملة للضباع الشرهة، إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد. لقد ازدادت الضباع جرأة وتسلطا، وسولت لها نفسها مهاجمة الأسد. لكن لماذا تفعل الضباع هذا؟ ألا يكفيها أن تلتهم الفريسة؟ وربما لأنها تريد أن تعلم الأسود الدرس بطريقة قاسية حتى لا تفكر في العودة مرة أخرى. الحقيقة أن الفريسة تستحق مثل هذه المواجهة. ولن تبقي الضباع من هذه الفريسة شيئا يذكر. رغم أن الضباع نادرا ما تصطاد، إلا أن الجوع يدفعها لاختيار فريسة سهلة. يخترق هذا الضبع قطيع أبقار النو الإفريقية باحثا عن طريدة، وهو يقف قريبا من القطيع متأملا باحثا عن الصغيرة أو الضعيفة. يبدأ الضبع المرقط في الانطلاق بهدوء، وهنا يأخذ قطيع البقر بكامله في الجري سريعا. لقد اختار الضبع فريسته ولن يلتفت إلى غيرها، وهو يبذل أقصى ما يستطيع للحصول عليها. وفجأة تقتنص اللبوة الفرصة وتظهر على الساحة وتنقض على فريسة الضبع. لقد ضاع كل ما بذله الضبع بين أنياب اللبوة هذه المرة. ويتناسى الضبع فريسته ويبدأ بالبحث عن أخرى، فالمنطقة مليئة بالفرائس، ولن يعجز الضبع في البحث عن فريسة أخرى، وها هو يختار واحدة منها. تبدأ الضباع بملاحقة الفريسة بأقصى ما يمكنها للحصول على الطعام. في النهاية تحصل الضباع على ما تريد. من جد وجد، ولكل مجتهد نصيب. إن أسلوب الاحتيال لا يقتصر على سرقة فرائس الآخرين، بل يتعداه إلى سرقة صغارهم. ببطء تحاول هذه اليرقة دخول بيت النمل، ورغم أن النمل مستعد لمواجهة كل دخيل يحاول دخول بيته، إلا أنه يبدو عاجزا هذه المرة أمام هذه اليرقة المدرعة. إن درع اليرقة يحميها من خرصات النمل، كما أنه يشكل لها غطاء من السائل الحمضي المهيج الذي يقوم النمل بإفرازه. إنها تتجه مباشرة نحو قلب بيت النمل، والهدف هو يرقات النمل الصغيرة. لقد حل الاضطراب والفوضى العارمة بين العاملات على رعاية الصغار، فبعضها يحاول إبعاد الصغار ونقلهم إلى مكان آمن، والبعض لا يزال يحاول إبعاد هذا الدخيل، والأخريات تجري هنا وهناك. أما اليرقة فتبدأ بالتهام الصغار وبلعهم واحدا تلو الآخر. وبعد عدة أسابيع تبدأ اليرقة في التحول إلى فراشة، وهنا يأتي دور الثار، ويمني النمل نفسه في الانتقام منها. ستخرج الفراشة في منتصف بيت النمل بين هذه الحشود من النمل، ولن يكون الأمر سهلا عليها، فالنمل لا يريدها غذاء له فحسب، بل يريد الانتقام منها ثأرا لصغاره. لكن ما هذه الفراشة الغريبة؟ إنها نوع أشبه بالعث. يحاول النمل عبثا الانتقام، لكن جسمها زلق، لا يقدر النمل على الامساك به. والنملة التي تحاول أن تقرص هذا الوحش الغريب يمتلئ فمها بالزغب المؤذي، وتحاول النملات مرة أخرى الثأر والانتقام، لكن دون جدوى. وببطء وبكل ثقة تخرج هذه الفراشة الغريبة من بيت النمل. يبدو أن القاتل نجحت حيلته ونجا بنفسه هذه المرة. ولا ينتهي سلوك الاحتيال بين اليرقات والنمل عند هذا الحد. فهذه اليرقة يحميها لونها من رؤية الطيور لها، لكن ما الذي سيحميها من هجوم النمل عليها؟ فالنمل يعتمد على الشم واللمس لا على النظر، ولهذا فهي تعد فريسة سهلة له. أما صغار هذه اليرقات فقد أودع الله فيها وسيلة غريبة للحماية من النمل، فهي تقوم بتكوين سائل غريب وتضعه في فمها، وما أن تقترب منها النملة حتى تقوم بلصقه عليها هكذا. هذا السائل الغريب يصيب قرون الاستشعار في النملة بالخلل، وتصبح النملة كالمخمورة تترنح يمينا ويسارا. انعكست الحيلة على النمل هذه المرة أيضا، وحتى لو وصلت إلى بيتها فسيكون الموت قدرها المحتوم، فسيفتك بها الحرس لأنهم يعتبرونها دخيلة ذات رائحة غريبة. يبذل الآباء أقصى جهدهم لتوفير الحماية للصغار، وهم يدركون أن هذا هو السبيل لحفظ النوع. لقد حفرت أم هذا الكتكوت جحرا صغيرا ليبقى في أمان خلال فترة غيابها عن البيت، لكن الأمور بدأت تسير باتجاه آخر. لقد انهار البيت وحل الدمار به، ولم يجد هذا الصغير المسكين سوى جذور شجرة قديمة ليتعلق بها مطلقا صياحا حزينا عسى أن تسمعه أمه. ها هو الغرير العسلي وقد جذبه الصوت الفزع. لقد هب مسرعا باحثا عن هذا الذي يطلب النجدة لعله يشكل وجبة شهية. هو يحاول ويحاول أن يصل إلى الكتكوت. لقد أخذ يهز الجذور ويحركها حتى يسقط الصغير. لكن باءت محاولاته بالفشل. لن يكف الغرير عن المحاولة. لقد وجد حيلة جديدة، وبينما يتعالى صراخ الكتكوت يتجه الغرير نحو جذع شجرة، فيقوم الغرير بسحب ودفع جذع الشجرة ليصعد عليه. أخذ الغرير يوازن نفسه فوق الجذع حتى يصل إلى الكتكوت المحشور بين الجذور. ترى هل ستصل أم هذا الصغير في الوقت المناسب وتنقذ ولدها، أم يكون الغرير هو الأسرع؟ لا ييأس الغرير أبدا ويحاول محاولة أخرى. لقد بدأ يبحث عن جذع آخر بين الجذوع المنتشرة في الغابة. هذه المرة سيختار جذعا لكنه أكبر وأعلى حتى يمكنه الوصول إلى الكتكوت. يبدو أن الغرير سينال طعامه هذه الكرة، وسيدفع الكتكوت هذه المرة الثمن. وبالفعل صعد على الجذع وبقوة يديه أطبق على الصغير. لقد انتهى كل شيء وتوقف صوت الكتكوت عن الصياح. الغابة مليئة بالغرائب والعجائب، وهذه الطبيعة أودعها الله من الأسرار ما تفنى دونها الأعمار في التدبر والتأمل. في هذه الغابات تقوم الطيور بالاعتناء ببيضها بشكل يدعو للدهشة، فهذا الطير يقوم ببناء تل ضخم ليضع البيض فيه، والهدف من هذه الطريقة هو توفير درجة الحرارة المناسبة للبيض حتى يفلس. يستخدم هذا الطير منقاره في قياس درجة الحرارة، ثم يقوم بإضافة الرمل وورق الشجر بطريقة محسوبة للحصول على الدرجة المناسبة تماما، ثم بعد ذلك يضع البيض في وسط هذا التل. يبدو أن هناك من يراقب هذا العمل. هذه السحلية الضخمة تنتظر الفرصة المناسبة للتدخل. وحين يبتعد الأبوان عن هذا الحصن المكين، تقترب السحلية الضخمة من التل وتبدأ في الحفر بحثا عن البيض لتلتهمه وليذهب جهد الطائر هباء. إنها تأكله بكل شراهة. وتحاول بلعه كاملا في أول الأمر، ثم عندما تعجز تكسره لتأكل ما بداخله. هل انتهت القصة؟ كلا، لم تنتهي بعد. بكل وقاحة وجرأة تقوم السحلية بوضع بيضها في نفس المكان الذي أكلت منه البيض. لقد وضعت بيضها لكي يفقس بدلا من الطيور، وقد فعلت هذه الحيلة بكل برود وثقة. ويرجع الأبوان ليكملا عملهم الرائع وليوفرا للبيض أقصى درجات الراحة. إن البيض ليس بيضهما، وهما لم يفطنا لحيلة السحلية الخبيثة. إن كل شيء يبدو كما تركوه تماما، التلة والبيض، ولم يبق إلا زقزقة الصغار. لقد كان عمل السحلية متقنا للغاية ولا يدع مجالا للشك. وبعد مرور فترة من الزمن يفقس البيض فعلا، ولكن بدلا من أن يخرج من البيض طيورا تزقزق في السماء، إذا بها سحالب بشعة تشق طريقها نحو الحياة. وهذه الطيور أصابها القلق. لقد كانت تنتظر وصول أبنائها، فإذا بالسحالي تخرج وسط دهشتها واستغرابها الشديد من هذا الكابوس المرعب أمامها.